إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، قال في كتابه تاريخ الأمم والملوك في ذكر بداية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن محمد بن إسحاق قال حدثني سعيد بن ميناء مولى أبي البختري. مولى أبي البختري قال: لقي الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن المطلب وأمية بن خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا محمد، هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد ونتركك فيما الذي جئت خير ما في أينا كنا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه، وإن كان الذي بيدينا خير مما كنت بأمرنا وأخذت بحظك منه. فأنزل الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون. قضى السورة. اقرأ بماية. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على صلاح قومه، محبا مقاربتهم بما وجد إليه السبيل. قد ذكر أنه تمنى السبيل إلى مقاربتهم، فكان من أمره في ذلك ما حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن يزيد بن زياد المدني عن محمد بن كعب القرظي قال: لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تولي قومه عنه وشق عليه ما يرى من مباعدتهم ما جاءهم به من الله، تمنى في نفسه أن يأتيه من الله ما يقارب بينه وبين قومه، وكان يسره مع حبه قومه وحرصه عليهم أن يلين له بعض ما قد غلظ عليه من أمرهم، حتى حدث بذلك نفسه وتمناه وأحبه. فأنزل الله عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. فلما انتهى إلى قوله: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان على لسانه لما كان يحدث به نفسه ويتمنى أن يأتي به قومه. تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فلما سمعت ذلك قريش فرحوا وسرهم وأعجبهم ما ذكر به آلهتهم فأصاحوا له. والمؤمنون مصدقون نبيهم فيما جاءهم به عن ربهم، ولا يتهمونه على خطأ ولا وهم ولا زلل. فلما انتهى إلى السجدة منها. نعم،
مع حضرتك سيد.
اقرأ عمر. فلما انتهى إلى السجدة
قال: فلما انتهى إلى السجدة منها وختم السورة سجد فيها فسجد المسلمون بسجود نبيهم صلى الله عليه وسلم تصديقا لما جاء به واتباعا لأمره، وسجد من في المسجد من المشركين من قريش وغيرهم لما سمعوا من ذكر آلهتهم. لما سمعوا من ذكر آلهتهم فلم يبق في المسجد مؤمن ولا كافر إلا سجد إلا الوليد بن المغيرة، فإنه كان شيخا كبيرا فلم يستطع السجود، فأخذ بيده حفنة من البطحاء فسجد عليها، ثم تفرق الناس في المسجد وخرجت قريش وقد سرهم ما سمعوا من ذكر آلهتهم يقولون: قد ذكر محمد آلهتنا بأحسن الذكر، قد زعم فيما يتلو أنها الغرانيق الأولى وأن شفاعتهن ترتضى. وبلغت السجدة من بعرض الحبشة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل أسلمت قريش، فنهض منهم رجال وتخلف آخرون، وأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ماذا صنعت؟ لقد تلوت على الناس ما لم آتك به عن الله عز وجل، وقلت ما لم يقل لك. فحزن رسول الله
صلى الله عليه وسلم. هذه قصة باطلة أصلا.
طب لماذا يريدونه في السير والتفسير والتاريخ؟ ليش؟
لأنها رؤية الاستيعاب بقى.
وكل ما هو لم يستوعب أصلا، يعني هو ليس من منهجه الاستيعاب.
هذا من أشهر ما ذكر في هذا الموضوع.
فلذلك ذكر، يعني أحسن الله إليك. قال بعض: فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك حزنا شديدا، وخاف من الله خوفا كثيرا، فأنزل الله عز وجل: وكان به رحيما يعزيه ويخفض عليه الأمر ويخبره أنه لم يك قبله نبي ولا رسول تمنى كما تمنى ولا أحب كما أحب إلا والشيطان قد ألقى في أمنيته كما ألقى على لسان رسول على لسانه صلى الله عليه وسلم، فنسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم آياته، أي فإنما أنت كبعض الأنبياء والرسل. فأنزل الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، معلش، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فأذهب الله عز وجل عن النبي الحزن وآمنه من الذي كان يخاف، ونسخ ما ألقى الشيطان على لسانه من ذكر آلهته وأن الغرانيق الأولى وأن شفاعتهن ترتضى، بقول الله عز وجل حين ذكر اللات والعزى، عفوا، حين ذكر اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمتهم ضيزى أي عوجاء إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، إلى قوله لمن يشاء ويرضى، أي فكيف تنفع شفاعتهم شفاعة آلهتكم عنده. فلما جاء من الله ما نسخ ما كان الشيطان ألقى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، قالت قريش: نادم محمد على ما ذكر من منزلة آلهتكم عند الله، فغير ذلك وجاء بغيره، وكان ذلك الحرفان اللذان ألقى الشيطان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد وقع في فم كل مشرك، فازدادوا شرا إلى ما كانوا عليه وشدة على من أسلم واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة على من أسلم واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. وأقبل أولئك النفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا من أرض الحبشة لما بلغهم من إسلام أهل مكة حين سجدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أدنوا من مكة بلغهم أن الذي كانوا تحدثوا به من إسلام أهل مكة كان باطلا، فلم يدخل منهم أحد إلا بجوار أو مستخفيا، فكان ممن قدم مكة منهم فأقام بها حتى هاجر إلى المدينة، فشهد معه بدرا من بني عبد شمس بن عبد مناف بن قصين، عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية، مع امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، مع امرأته سعدة بنت سهيل، وجماعة أخر معهم عددهم 33 رجلا. حدثني القاسم بن الحسن، حدثني القاسم بن الحسن قال حدثنا الحسين بن داود قال حدثني حجاج عن أبي معشر، عن أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس أنهما قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناد من أندية قريش كثير أهله، فتمنى يومئذ أن لا يأتيه من الله شيء فينفر عنه، فأنزل الله عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ: فرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألقى الشيطان عليه كلمتين تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترجى ترتضى وستكلم بهما، ثم مضى فقرأ السورة كلها، فسجد في آخر السورة وسجد قوم معه جميعا، ورفع الوليد بن المغيرة ترابا إلى جبهته فسجد عليه، وكان شيخا كبيرا لا يقدر على السجود، فرضوا بما تكلم به وقالوا: قد عرفنا أن الله يحيي ويميت وهو الذي يرزق ويخلق ويرزق، ولكن آلهتنا هذه تشفع له لنا عنده، فإذا جعلت لها نصيبا فنحن معك. قال: فلما أمسى أتاه جبريل عليه السلام فعرض عليه السورة، فلما بلغ الكلمتين اللتين ألقى الشيطان عليه قال: ما جئتك بهاتين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افتريت على الله وقلت على الله ما لم أقل، فما لم يقل فأوحى الله إليه، وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، إلى قوله: ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فما زال مغموما مهموما حتى نزل: فما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، إلى قوله: والله عليم حكيم. قال: فسمع من كان بأرض الحبشة من المهاجرين أن أهل مكة قد أسلموا كلهم، فرجعوا إلى عشائرهم، وقالوا: هم أحب إلينا، فوجدوا القوم قد ارتكسوا حين نسخ الله ما ألقى الشيطان. ثم قام فيما حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق في نقد الصحيفة التي كانت قريش كتبت بينها على بني هاشم وبني المطلب نفر من قريش، وكان أحسنهم بلاء فيه هشام، وكان أحسنهم بلاء فيه هشام بن عمرو بن الحارث العامري من بني عامر بن لؤي، وكان ابن أخي نضلة بن هاشم بن عبد مناف لأمه، وإنه مشى إلى زهير بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وكانت أمه عتيكة بنت عبد المطلب، فقال يا زهير أرضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء وأخوالك حيث قد علمت لا يبايعون ولا يبتاع منهم ولا ينكحون ولا ينكح إليهم، أما إني أحلف بالله لو كانوا أخوال أبي الحاكم بن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك منهم ما أجابك إليه أبدا. قال ويحك يا هشام فماذا أصنع، إنما أنا رجل واحد والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها حتى أنقضها. قال قد وجدت رجلا، قال من هو، قال أنا. قال له زهير ابغنا ثالثة. فذهب إلى المطعم لعدي بن نوفل بن عبد الله بن مناف فقال له يا مطعم أقد رضيت أن يهلك بطنان من بني عبد مناف وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش فيه، أما والله لئن أمكنتموهم من هذه لتجدنهم إليها منكم سراعة. قال ويحك فماذا أصنع، إنما أنا رجل واحد. قال قد وجدت ثانية، قال من هو، قال أنا. قال أبغنى فأب أبغنى بالقطع لا إبغنى
أبغنى أبغنى قطع
كلا ولا الاثنين، ويقول في اللسان ابغني كذا بهمزة الوصل يطلب لي، وابغني بهمزة القطع اي اعني على الطلب بالاثنين. قال قد فعلت. قال من هو، قال زهير بن ابي اميه. قال ابغنا رابعا. فذهب الى ابي البختري بن هشام فقال له نحو مما قال للمطعم بن عدي، فقال وهل من احد يعين على هذا، قال نعم. قال من هو، قال زهير بن ابي اميه والمطعم بن عدي وانا معك. قال ابغنا خامسا. فذهب الى زمعه بن الاسود بن المطلب بن اسد فكلمه وذكر له قرابتهم وحقهم، فقال له وهل على هذا الامر الذي تدعوني اليه من احد، قال نعم. ثم سمى له القوم فاتعدوا له خطم الحجون، فاتعدوا له خطم الحجون الذي على مكة، فاجتمعوا هنالك وأجمعوا أمره وتعادوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها. وقال زهير أنا أبدأكم فأكون أولكم يتكلم. فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم، وغدا زهير بن أبي أمية علي حلة له فطاف بالبيت سبعة، ثم أقبل على الناس فقال يا أهل مكة نأكل الطعام ونشرب الشراب ونلبس الثياب، وابن هاشم هلك لا يبايعون ولا يبتاع منهم، والله لا يقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. قال أبو جهل وكان في ناحية المسجد كذبت والله لا تشق. قال زم قال والله لا تشق. طيب قال زمعة بن الأسود أنت والله أكذب، ورضينا كتابتها حين كتبت. قال أبو البختري صدق زمعة، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. قال المطعم بن علي صدقتما وكذبا. قال غير ذلك أنا أبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. وقال هشام بن عمرو نحو من ذلك. قال أبو جهل هذا أمر قضي بليل وتشور فيه بغير هذا المكان وتشور فيه بغير هذا المكان. وأبو طالب جالس في ناحية المسجد، وقام المطعم بن علي إلى الصحيفة ليشق، فوجد الأراضة قد أكلتها إلا ما كان من باسمك اللهم، وهي فاتحة ما كانت تكتب قريش تفتتح بها كتابتها إذا كتبت. قال وكان كاتب صحيفة قريش فيما بلغني التي كتبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيم بن هاشم وبني المطلب منصور بن عكرمة بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي، فشلت يده وقام بخية بأرض الحبشة حتى بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي عمرو بن أمية الضمري، فحملهم في سفينتين، فقدم بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخيبر بعد الحديبية، وكان جميع من قدم في السفينة 16 رجلا. ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيما مع قريش بمكة يدعوهم إلى الله سرا وجرا، صابرا على أذاهم وتكذيبهم إياه واستهزائهم به، حتى إن كان بعضهم فيما ذكر يطرح عليه رحم الشاة ويصلي ويطرحها في برمته إذا نصبت له، حتى اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم فيما بلغني حجرا يستتر به منهم إذا صلى. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني ابن إسحاق قال حدثني عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج بذلك إذا رمي به في داره على العود فيقف على بابه ثم يقول يا بني عبد مناف أي جوار هذا ثم يلقيه بالطريق ثم إن أبا طالب وخديجة هلك في عام واحد وذلك فيما حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قبل هجرته إلى المدينة 30 سنين فعظمت المصيبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهلاكهما وذلك أن قريشا وصلوا من أذاه بعد موت أبي طالب لم يكونوا يصلون إليه في حياته منه حتى ناشر بعضهم على رأسه التراب.
صلى الله عليه وسلم.
حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلامة عن ابن إسحاق أنه قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه أنه قال لما نثر ذلك السفيه التراب على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته والتراب على رأسه.
لما نثر ذلك السفيه التراب
فقامت إليه إحدى بناته تغسل عنه التراب وهي تبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها يا بني لا تبكي فإن الله مانع أباك قال ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. ولما هلك أبو طالب خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس من ثقيف النصر والمنعة له من قومه وذكر انه خرج اليهم وحده فحدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثنا ابن اسحاق قال حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي انه قال لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الطائف عمد الى نفر من ثقيف هم يومئذ ساده ثقيف واشرافهم وهم اخوه ثلاثه عبد ياليل بن عمرو بن عمير وسعود بن عمرو بن عمير وحبيب بن عمرو بن عمير وعندهم امراه من قريش من بني جمح فجلس اليهم فدعاهم الى الله وكلمهم بما جاء لهم من نصرته على الاسلام بالنصرة على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه فقال أحدهم هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك وقال الآخر ما وجد الله أحدا يرسله غيرك فقال الثالث والله لو كلمك كلمة أبدا لئن كنت رسولا من الله كما تقول أنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندهم وقد يئس من خير ثقيف وقد قال لهم فيما ذكر لي إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا علي. وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ قومه عنه فيذئرهم ذلك عليه فلم يفعلوا وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبون ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس وألجأوا إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وما فيه ورجع عنه من سفهاء ثاقيف من كان يتبعه فعمد إلى فعمد يعمد عمد إلى ظل حبالة من عناب فجلس فيه وابن ربيعة ينظران إليه ويريان ما لقي من سفهاء ثقيف وقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر لي تلك المرأة من بني جمح فقال لها ماذا لقينا من أحمائك فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما ذكر لي اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلوني إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. فلما رأى ابن ربيعة عتبة وشيبة ما لقي تحركت له رحمهما فدعا ولولا من لهما نصرانيا يقال له عداس فقال له خذ قطفا من هذا العنب وضعه في ذلك الطبق ثم اذهب به إلى ذلك الرجل عمد بالفتح فاذهب إلى ذلك ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل منه ففعل عداس
عمد
ففعل عداس ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده قال بسم الله ثم أكل فنظر عداس إلى وجهه ثم قال والله إن هذا الكلام ما يقول أهل هذه البلدة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل أي البلاد أنت يا عداس وما دينك؟ قال أنا نصراني وأنا رجل من أهل نينوى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرية الرجل الصالح يونس بن متى عليه السلام. قال له وما يدرك ما يونس بن متى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي، فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه ورجليه. قال يقول ابن ربيعة أحدهما لصاحبه: أما غلامك فقد أفسده عليك. فلما جاءهما عداس قال له: ويلك يا عداس، ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال: يا سيدي، ما في هذه الأرض خير من هذا الرجل، لقد خبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي. فقال: ويحك يا عداس، لا يصرفنك عن دينك، فإن رسول الله صلى الله عليه دينك خير من دينك. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من الطائف راجعا إلى مكة حين يئس من خبر ثقيف، حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصلي، فمر به نفر من الجن الذين ذكر الله عز وجل. قال محمد بن إسحاق: فيما ذكر لي 7 نفر من جن أهل نصيبين اليمن، فاستمعوا له، فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين، قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا، فقص الله عز وجل خبرهم علي، وانصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن إلى قوله: ويجركم من عذاب أليم. وقال: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، إلى آخر القصة من خبرهم في هذه السورة. قال محمد: وتسمية النفر من الجن الذين استمعوا الوحي فيما بلغني حسا ومسا وشاصر وناصر وأين الأرض وأينين والأحقم. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقومه أشد ما كانوا عليه من خلافه وفراق دينه إلا قليلا، مستضعفين ممن آمن به. وذكر بعضهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف من الطائف مريدا مكة مر به بعض أهل مكة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنت مبلغ عني رسالة أرسلك بها؟ قال: نعم. قال: أتي الأخنس بن شريق فقل له: يقول لك محمد: هل أنت مجيري حتى أبلغ رسالة ربي؟ قال: فأتاه فقال له فأتاه فقال له ذلك. فقال الأخنس: إن الحليف لا يجير على الصريح. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. قال: تعود؟ قال: نعم. قال: أتي سهيل بن عمرو فقل له: إن محمد يقول لك: هل أنت مجيري حتى أبلغ رسالات ربي؟ فأتاه فقال له ذلك. قال: فقال: إن بني عامر ابن لؤي لا تجير على بني كعب. قال: فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. قال: تعود؟ قال: تعود؟ قال: نعم. قال: أتي المطعم ابن عدي فقل له: إن محمدا يقول لك: هل أنت مجيري حتى أبلغ رسالات ربي؟ قال: نعم. فليدخل. قال: فراجع الرجل إليه فأخبره، وأصبح المطعم ابن عدي قد لبس سلاحه وبنو أخيه، فدخلوا المسجد. فلما راه أبو جهل قال: مجير أم متابع؟ قال: بل مجير. قال: فقال: قد أجرنا من أجرت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأقام بها، فدخل يوما المسجد الحرام والمشركون عند الكعبة. فلما رآه أبو جهل قال: هذا نبيكم يا بني عبد مناف. قال عتبة بن ربيعة: وما تنكر أن يكون منا نبي أو ملك؟ فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه، فأتاهم فقال: أما أنت يا عتبة بن ربيعة، فوالله ما حميت لله ولا لرسوله، ولكن حميت لأنفك. وأما أنت أبا جهل يا أبا جهل ابن هشام، فوالله لا يأتي عليك غير كبير من الدهر حتى تضحك قليلا وتبكي كثيرا. وأما أنتم يا معشر الملأ من قريش، فوالله لا يأتي عليكم غير كبير من الدهر حتى تدخلوا فيما تنكرون وأنتم كارهون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في المواسم إذا كانت على قبائل العرب، يدعوهم إلى الله وإلى نصرته، ويخبرهم أنه نبي مرسل، ويسألون أن يصدقوا ويمنعوا حتى يبين عن الله ما بعثه به. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلامة قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثني حسين بن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال سمعت ربيعة بن عباد يحدث أبي قال إني لولا شاب مع أبي بمنى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على منازل القبائل من العرب فيقول يا بني فلان إني رسول الله إليكم يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد وأن تؤمنوا بي وتصدقوني وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به تبين. قال وخلفه رجل أحول وضيء له غديرتان عليه حلة عدنية فإذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبره وما دعا إليه قال الرجل يا بني فلان إن هذا إنما يدعوكم إلى أن تسلخوا إلى أن تسلخوا اللات والعزى من عناقكم وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن قريش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تطيعوه ولا تسمعوا له. قال فقلت لأبي: يا أبتي، من هذا الرجل الذي يتبعه يرد علي ما يقول؟ قال هذا عمه عبد العزى أبو لهب بن عبد المطلب. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال وحدثني محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى كنة بمنازلهم وفيهم سيد لهم وفيهم سيد لهم يقال لهم وليهم فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه فأبوا عليه. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين أنه أتى كلبا في منازلهم إلى بطن إلى بطن منه يقال لهم بنو عبد الله فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه حتى إنه لا يقول لهم يا بني عبد الله إن الله قد أحسن اسم أبيكم فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال محمد قال محمد بن إسحاق حدثني بعض أصحابنا عن عبد الله بن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حنيفة في منازل فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام عرض عليهم نفسه فلم يكن أحد من العرب أقبح ردا عليهم. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق وحدثني محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري أنه أتى بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه فقال رجل منهم يقال له بيحرة بن فراس والله لو أني أخذت هذا الفتح من قريش لأكلته العرب. ثم قال له أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك يكون لنا أمر من بعدك؟ قال الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. قال فقال له أتهدف نحورنا للعرب دونك؟ فإذا ظهرت كان الأمر غيرنا لا حاجة لها بأمرك. فأبوا عليه فلما صدر الناس رجع بن عامر يا شيخ لهم قد كانت أدركته السن حتى لا يقدر أني على أن يوافي معه الموسم فكانوا إذا رجعوا إليه حدثوه بما يكون في ذلك الموسم. فلما قدموا عليه ذلك العام سألهم عما كان في موسم فقالوا جاءنا فتى من قريش ثم أحد بني المطلب ثم أحد بني عبد المطلب يزعم أنه نبي ويدعو إلى أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به معنا إلى بلادنا. قال فوضع الشيخ يده على رأسه ثم قال يا بني عامر هل لكم من تلاف هل لذنباها من مطلب والذي نفس فلان بيده ما تقولها إسماعيلي قط وإنها لحق فأين كان رأيكم عنه؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك من أمره كلما جتمع له الناس بالموسياته يدعو القبائل إلى الله وإلى الإسلام ويعرض عليهم نفسه وما جاء به من الله من الهدى والرحمة لا يسمع بقادم يقدم من العرب له اسم وشرف لا تصدى له فتعاه إلى الله وعرض عليه ما عنده. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة الظفري عن شيخ من قومه أنهم قالوا قادم سويد بن صامت أخو بني عمرو بن عوف مكة حاجا ومعتمرا قادم سويد بن صامت أخو بني عمرو بن عوف مكة حاجا ومعتمرا قال وكان سويد إنما يسميه قومه فيهم الكامل لجلده وشعره ونسبه وشرفه وهو الذي يقول ألا ربما تدعو صديقا ولو ترى مقالته بالغيب ساء كما يفري مقالته كالشحم ما كان شاهدا وبالغيب مأثور على ثغرة النحر يسر كباديه وتحت أديمه نميمة غش تبتري عقب الظهر تبين له العينان ما هو كاتم ولا جن بالبغضاء والنظر الشزر فرشني بخير طالما قد بريتني وخير الموالي من يريش ولا يبري مع شعر له كثيرة يقولها. قال فتصدى له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به فدعاه إلى الله وإلى الإسلام. قال فقال له سويد فلعل الذي معك مثل الذي معي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الذي معك؟ قال ما جلة لقمان يعني حكمة لقمان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض علي فعرض عليه فقال إن هذا لكلام حسن معي أفضل من هذا قرآن أنزله الله علي هدى ونور. قال فتلا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ودعاه إلى الإسلام فلم يبعد منه وقال إن هذا لقول حسن ثم انصرف عنه وقدم المدينة فلم يلبث أن قتلته الخزرج فإن كان قومه لا يقولون قد قتل وهو مسلم وكان قتله قبل بعاث. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلامة عن محمد بن إسحاق أنه قال حدثني حسين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل عن محمود بن لبيد أخي بني عبد الأشهل أنه قال لما قدم أبو الحيسر أنس بن رافع مكة ومعه فتية بني عبد الأشهل في مئاس بن معاذ يلتمسون الحلف من قريش على قوم من الخزرج سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتهم فجلس إليهم فقال لهم لكم إلى خير مما جئتم به قالوا وما ذاك؟ قال أنا رسول الله بعثني إلى العباد يدعون من الله أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وأنزل علي الكتاب ثم ذكر لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن فقال إياس وعاد وكان ولا من حدثا أي قوم هذا والله خير مما جئتم له. قال فيأخذ أبو الحيسر أنس بن رافع حفنة من البطح فضرب بها وجه إياس بن معاذ وقال دعنا منك لفلا عمري لقد جئنا لغير هذا. قال فصمت إياس وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وانصرفوا إلى المدينة فكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج. قال ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك. قال محمود بن لبيد فأخبرني من حضره من قومي عند موته أنه لم يزال يسمعون ويهلل الله ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات فما كانوا يشكون أن قد مات مسلما لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع. قال فلما أراد الله عز وجل إظهار دينه وإعزاز نبيه وإنجاز موعده له خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي لقي فيه النفر من الأنصار فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم فبينه عند العقبة إذ لقي رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيرا. قال ابن حميد قال سلامة قال محمد بن إسحاق فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من قومه قالوا أنهم قالوا لما لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم من أنتم؟ قالوا نفر من الخزرج. قال أمن موالي يهود؟ قالوا نعم. قال فلا تجلسون حتى أكلمكم؟ قالوا ولا. قال فجلسوا معهم فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. قال وكان مما صنع الله لهم به في الإسلام أن يهود كانوا معهم ببلادهم وكانوا أهل كتاب وعلم وكانوا أهل شرك أصحاب أوثان وكانوا قد عزوهم ببلادهم فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم إن نبينا الآن مبعوث قد أضل زمان نتبع ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر دعوهم إلى الله قال بعضهم لبعض لا تعلمنا والله إنه لن النبي الذي توعدكم به يهود. فلا يسبقنكم إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام وقالوا له إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم عسى الله أن يجمعهم بك فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي عجبناك إليه من هذا الدين فإن يجمعه الله عليه فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا وصدقوا وهم فيما ذكر لي 6 نفر من الخزرج منهم من بني النجار وهم تيم الله ثم من بني مالك بن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر أسعد بن زرارة بن عدس ابن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار وأبو أمامة وعوف بن الحارث رفاعة بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار وهو ابن عفراء ومن بني زريق ومن بني زريق بن عامر بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق ومن بني سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر ثم من بني سواد قطبة بن عامر بن حديدة بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة ومن بني حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة عقبة بن عامر بن نابي بن زيد بن حرام ومن بني عبيد بن عدي ومن بني عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة جابر بن عبد الله بن رياب بن النعمان بن سنان بن عبيد. قال فلما قدموا المدينة على قوم ذكروا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان العام المقبل وأفى الموسم للأنصار 12 رجلا فلقوه بالعقبة والعقبة الأولى فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء وذلك قبل أن يفترض عليهم الحرب منهم من بني النجار أسعد بن زرارة بن عداس بن عبد الله بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار وهو أبو أمامة وعوف ومعاذ ابن الحارث ابن رفاعة ابن سواد ابن مالك ابن غنم ابن مالك ابن النجار، وهم ابناء عفراء. وعن بني زريق بن عمرو رافع بن مالك بن عجلان بن عمرو بن عمرو بن زريق، وذكوان بن عبد القيس بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق. وعن بني عوف بن الخزرج، ثم من بني غنم بن عوف وهم القواقل، عبادة بن الصامت بن قيس بن أسرام بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن الخزرج، وأبو عبد الرحمن وهو يزيد بن ثعلبة بن خزمة بن خزمة بن أسرام بن عمرو بن عمارة بن عمارة ابن عمرو بن عمارة، من بني غضينة من بلي حليف لهم. ومن بني سهل بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج، عباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان بن زيد بن غنم بن سالم بن عوف. ومن بني سلمة، ثم من بني حرام عقبة بن عامر بن نابي بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة. ومن بني سواد، قطبة بن عامر بن حديدة بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة. وشهدها من الأوس، وشهدها من الأوس ابن حارثة، لا من الأوس بن حارثة، وشهد من الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر، ثم من بني عبد الأش ثم من بني الأشهل أبو الهيثم بن التيهان، اسمه مالك حليف لهم. ومن بني عمرو بن عوف عويم بن سعدة بن صلعجة حليف لهم. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حمدين عن مرثد بن عبد الله اليزني عن أبي عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: كنت في من حاضر العقبة، وكنا 12 رجلا، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، وذلك قبل أن تفترض الحرب، على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي بهتان نفتريه بين أيدينا ورجلنا، ولا نعصيه في معروف، فإن وفيتم وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم شيئا من ذلك فأخذتم بحده في الدنيا فهو كفارة له. وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة فأمركم إلى الله، إن شاء عذبكم وإن شاء غفر لكم. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق أن ابن شهاب ذكر عن عائد الله بن عبد الله عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصمت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن اسحاق انه قال: فلما انصرف عنه القوم بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي، وامره ان يقرئهم القران ويعلمهم الاسلام ويفقههم في الدين، فكان يسمى مصعب بالمدينه المقرئ، وكان منزل وكان من نزل انزل منزل فتح الزاي، كل ما وقع في هذا الباب من منزل أو بالفتح، مصدر ميم برضه كسر، ماشي. على أسعد بن زرارة بن عوداس أبا أبي أمامة عوداس. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق أنه قال: وحدثني عبيد الله بن المغيرة بن عقيب وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أسعد بن زرارة رضي الله عنه خرج بمصعب بن عمير رضي الله عنه يريد به دار بني عبد الأشهر ودار بني ظفر، وكان أسعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن خالة أسعد بن زرارة، فدخل بي حائطا من حوائط بني ظفر على بئر يقال لها بئر مرق، فجلس في الحائط واجتمع إليهما رجال ممن أسلم، وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهل، وكلاهما مشرك على دين قومه. فلما سمع به قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: لا أبا لك، انطلق يا هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارنا لصفها ضعفاءنا، فازجرهما وانهاهما أن يأتيا دارنا، فإنه لولا أن أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت كفيتك ذلك، هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدما. فأخذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهما، فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب: هذا سيد قومه قد جاءك، فاصدق الله فيه. قال مصعب: إن يجلس أكلمه. قال فوقف عليهما متشتما فقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ فقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا اعتزلانا، إن كانت لكما في أنفسكما حاجة. فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره. قال: أنصفته. ثم ركز حربته وجلس إليهما، فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن، فقال فيما ذكر: فقال فيما يذكر عنهما والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله، ثم قال ما أحسن هذا وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال له تغتسل فتطهر ثوبيك ثم تشهد أو تشهد شهادة الحق ثم تصلي ركعتين. قال فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحق ثم قام فركع ركعتين، ثم قال لهما إن رأي رجلا إن تبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه وسأرسله إليكم الآن سعد بن معاذ. ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم، فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلا قال أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بن حضير بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف على النادي قال له سعد ما فعلت؟ قال كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا وقد نهيتهما. فقال نفعل ما أحببت، فقد حدثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك. قال فقام سعد مغضبا مبادرا تخوفا للذي ذكر له من بني حارثة، فأخذ الحربة من يده ثم قال والله ما أراك أغنيت شيئا، ثم خرج إليهما. فلما رآهما سعد مطمئنين عرف أن أسيدا إنما أراد أن يسمع منهما، فوقف عليهما متشتما ثم قال لأسعد بن زرارة يا أبا أمامة لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، تغشانا في دارنا بما نكره. وقد قال أسعد لمصعب أي مصعب جاءك والله سيد من وراءه من قومه، إن يتبعك لم يخالف عليك منهم اثنان. فقال له مصعب أوى تقعد فتسمع، فإن رضيت أمرا ورغبت فيه قبلته وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. قال سعد أنصفت. ثم ركز الحربة فجلس وعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن. قال فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم به في إشراقه وتسهله. ثم قال لهما كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ قال تغتسل فتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي ركعتين. قال فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحق ركع ركعتين، ثم أخذ عربته فأقبل عامدا إلى نادي قومه ومعه سيد بن حضير. فلما رآه قومه مقبلا قالوا نحلف بالله لقد رجع سعد إليكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف عليهم قال يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قال فوالله ما أمسى في دار عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما أو مسلمة. ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة، فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون، إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد وخطمة ووائل وواقف، وتلك أوس الله وهم من أوس بن حارثة، وذلك أنه كان فيهم أبو قيس بن الأسلة وهو صيفي، وكان شاعرا لهم وقائدا يسمعون منه ويطيعونه، فوقف بهم عن الإسلام فلم يزل على ذلك حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومضى بدر وأحد والخندق. قال ثم إن مصعب بن عمير راجع إلى مكة، وخرج من خرج من الأنصار من المسلمين إلى النصر مع حجاج قومهم من أهل الشرك حتى قدموا مكة، فواعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق حين أراد الله بهم ما أراد من كرامته والنصر له من كرامته والنصر لنبيه صلى الله عليه وسلم وإعزاز الإسلام وأهله وإذلال الشرك وأهله. فحدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق أنه قال حدثني معبد بن كعب بن مالك بن أبي كعب بن القين أخو بني سلمة أن أخاه عبد الله بن كعب وكان من أعلم الأنصار حدثه أن أباه كعب بن مالك حدثه وكان كعب ممن شهد العقبة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال خرجنا في حجاج قومنا وقد صلينا وفقهنا ومعنا البراء بن معرور سيدنا وكبيرنا، فلما وجهنا لسفرنا وخرجنا من المدينة قال البراء لنا والله يا هؤلاء إني قد رأيت رأيا والله ما أدري أتوافقونني عليه أم لا. قال فقلنا وما ذاك؟ قال قد رأيت ألا أدع هذه البنية مني بظهر يعني الكعبة وأن أصلي إليها. قال فقلنا والله ما بلغنا عن نبينا أنه يصلي إلا إلى الشام وما نريد أن نخالفه. قال فقال إني لمصلي إليها. قال فقلنا له لكننا لا نفعل. قال فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام وصلى إلى الكعبة حتى قدمنا مكة. قال وقد عبنا عليه ما صنع وأبى إلا الإقامة على ذلك. فلما قدمنا مكة قال لي ابن أخي انطلق منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسأله عما صنعت في سفري هذا، فإني والله لقد وقع في نفسي منه شيء لما رأيت من خلافكم إياي فيه. قال فخرجنا نسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا لا نعرفه ولم نره قبل ذلك، فلقينا رجلا من أهل مكة فسألناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تعرفانه؟ قلنا لا. قال فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه؟ قلنا نعم. وقال وقد كان وقد كنا نعرف العباس، كان لا يزال يقدم علينا تاجرا. قال فإذا دخلتما المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس بن عبد المطلب. قال فدخلنا المسجد فإذا العباس جالس ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع العباس، فسلمنا ثم جلسنا إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟ قال نعم، هذا البراء بن معرون سيد قومه وهذا كعب بن مالك. قال فوالله ما أنسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاعر. قال نعم. قال فقال له البراء بن معرور يا نبي الله إني خرجت في سفر هذا وقد أداني الله للإسلام فرأيت ألا أجعل هذه البنية مني بظهر فصليت إليها وقد خالفني أصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي من ذلك شيء، فماذا ترى يا رسول الله؟ قال قد كنت على قبلة لو صبرت عليها. فرجع البراء إلى قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى معنا إلى الشام. قال وأهله يزعمون أنه صلى إلى الكعبة حتى مات، وليس ذلك كما قالوا، نحن أعلم به منهم. قال ثم خرجنا إلى الحج ووعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق. قال فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر أخبرناه وكنا نكتم من معنا من المشركين من قومنا أمرنا، فكلمناه وقلنا له يا أبا جابر إنك سيد من سادتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حصبا للنار غدا. ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيانا العقبة. قال فأسلم وشهد معنا العقبة. إسلامه سهل أوي. قال فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا، فمتنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل مستخفين تسلل القطع حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 70 رجلا ومعهم امرأتان من نسائهم نسيبة بنت كعب أم عمارة ونسيبة إحدى نساء بني عبد الأشهل إحدى نساء بني عبد ماني مازن بن النجار عفوا وأسماء بنت عمرو بن عدي إحدى نساء بني سلمة وهي أم منيع. فاجتمعنا بالشعب فننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه العباس بن عبد المطلب وهو يومئذ على ومعه عمه العباس بن عبد المطلب وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. فلما جلس كان أول من تكلم العباس بن عبد المطلب فقال يا معشر الخزرج، كانت العرب إنما يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج خزرجها وأوسها، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا وهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانقطاع إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. قال فقلنا له قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله وخذ لنفسك وربك ما أحببت. قال فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. قال فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا. فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أهل الحرب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر. قال فاعترض القول والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم بن التيهان حليف بني عبد الأشهل، فقال يا رسول الله إن بيننا وبين الناس حبالا وإنا قاطعوها، يعني اليهود، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بل الدم الدم، الهدم، أنتم مني وأنا منكم، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا يكونون على قومهم بما فيهم، فأخرج 12 نقيبا 9 من الخزرج و3 من الأوس. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق فحدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنقباء أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم وأنا كفيل على قومي. قالوا نعم. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق قال وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العباس بن عبادة بن نضرة الأنصاري ثم أخو بني ساري بن عوف يا معشر الخزرج هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ قالوا نعم. قال إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه، فمن الآن فهو والله فهو فمن الآن فوالله فهو والله خزي الدنيا والآخرة إن فعلتم، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه فهو والله خير الدنيا والآخرة. قالوا فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا. قال الجنة. قالوا ابسط يدك، فبسط يده فبايعوه. وأما عاصم بن عمر بن قتادة فقال والله ما قال العباس ذلك إلا ليشد العقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أعناقهم. وأما عبد الله بن أبي بكر فقال والله ما قال العباس ذلك إلا يؤخر القوم تلك الليلة رجاء أن يحضرها عبد الله بن أبي بن سلول ابن سلول فيكون أقوى لأمر القوم، والله أعلم أي ذلك كان. فبنو النجار يزعمون أن أبو أمامة أسعد بن زرارة كان أول من ضرب على يده وبنو عبد الأشعري يقولون بل أبو الهيثم بن طيهان. قال ابن حميد قال سلمة قال محمد. وأما معبد بن كعب بن مالك فحدثني قال أبو جعفر وحدثني سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب بن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق. وهنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثني أبي قال حدثني محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب. طيب قال فحدثني في حديثي عن أخي عبد الله بن كعب عن أبيه كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن عرون، ثم تتابع القوم، فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته قط يا أهل الجباجب هل لكم في مذمم والصباة معه؟ قد اجتمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول عدو الله هذا أزب العقبة هذا ابن أزيب، اسمع عدو الله أما والله لا أفرغن لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفضوا إلى رحالكم. فقال له العباس بن عبادة بن نضرة والذي بعثك بالحق لئن شئت لنميلن غدا على أهل منا بأسيافنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نؤمر بذلك ولكن رجعوا إلى رحالكم. قال فرجعنا إلى مضاجعنا فنمنا عليها حتى أصبحنا، فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش حتى جاءونا في منازلنا فقالوا يا معشر الخزرج إنا قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعوه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا من أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. قال فانبعث من هناك من مشرك قومنا يحلفون لهم بالله ما كان من هذا شيء وما علمناه. قال وصدقوا لم يعلموا. قال وبعضنا ينظر إلى بعض وقام القوم فيه من حارث بن هشام بن مغيرة المخزومي وعليه نعلان جديدان. قال فقلت كلمة كأني أريد أن أشرك القوم فيه بها فيما قالوا يا أبا جابر أما تستطيع أن تتخذ أنت وأنت سيد من ساداتنا مثل نعلي هذا الفتى من قريش؟ قال فسمعها الحارث فخلعهما من رجليه ثم رمى بهما إلي وقال والله لا تنتعلنهما. قال يقول أبو جابر ما أحفظت والله الفتى فاردد عليه عليه. قال قلت والله لا أردهما فأل والله صالح والله لئن صدق الفأل لأسلبنه. قال فهذا حديث كعب بن مالك عن العقبة وما حضر منها. قال أبو جعفر رحمه الله وقال غير ابن إسحاق كان مقدم من قدم على النبي صلى الله عليه وسلم البيعة من الأنصار في ذي الحجة، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدهم بمكة بقية ذي الحجة من تلك السنة والمحرم وصفر، وخرج مهاجرا إلى المدينة في شهر ربيع الأول وقدمها يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت منه. وحدثني علي بن ناصر بن علي وعبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال علي بن ناصر حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث وقال عبد الوارث حدثني أبي قال حدثنا أبان العطار قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة أنه قال لما رجع من أرض الحبشة من رجع منها ممن كان هاجر إليها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جعل أهل الإسلام جعل أهل الإسلام يزدادون ويكثرون، وإنه أسلم من الأنصار بالمدينة ناس كثير وفشى بالمدينة الإسلام، فطفق أهل المدينة يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فلما رأى ذلك قريش تذامرت على أن يفتنوهم ويشتدوا عليهم فأخذوهم وحرصوا على أن يفتنوهم فأصابهم جهد شديد وكانت الفتنة الآخرة. وكانت فتنتين فتنة أخرجت من خرج منهم إلى أرض الحبشة حين أمرهم بها وأذن لهم في الخروج إليها، وفتنة أو فتنة لما رجعوا ورأوا من يأتيهم من أهل المدينة. ثم إنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة 70 نقيبا، رؤوس الذين أسلموا، فوفوه بالحج فبايعوه بالعقبة وأعطوه عهودهم على أن منك وأنت منا، وعلى أنه من جاء من أصحابك أو جئ وعلى أن من جاء من أصحابك أو جئتنا فإنا نمنعك مما نمنع منه أنفسنا. فاشتدت عليهم قريش عند ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالخروج إلى المدينة، وهي الفتنة الآخرة التي أخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وخرج، وهي التي أنزل الله عز وجل فيها: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن اسحاق قال وحدثني عبد الله بن ابي بكر محمد بن عمرو بن حزم انهم اتوا عبد الله بن ابي بن سلول او ابن سلول يعني قريش، فقالوا مثل ما ذكر كعب بن مالك من القول لهم، فقال لهم: ان هذا لامر جسيم ما كان قوم ليتفوتوا علي بمثل هذا وما علمته كان. فانصرفوا عنه وتفرق الناس من منن، فتنطس القوم الخبر فوجدوه قد كان، وخرجوا في طلب القوم، فأدركوا سعد بن عبادة بن حاجر والمنذر بن عمرو أخا بني ساعدة بن كعب بن الخزرج، وكلاهما كان نقيبا، فأما المنذر فأعجز القوم، وأما سعد فأخذوه وربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحله، ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكة يضربونه ويجبذونه بجمته، وكان ذا شعر كثير. فقال سعد: فوالله إني لفي أيديهم إذ طلع علي نفر من قريش إذ طلع علي نفر إن شاء الله إذ طلع علي نفر علي نفر من قريش فيهم رجل أبيض وضيء شعشاع حلو من الرجال. قال: قلت: إن يكن عند أحد من القوم خير فعند هذا. فلما دنا مني رفع يديه فلطمني لطمة شديدة. قال: قلت في نفسي: والله ما عندهم بعد هذا خير. قال: فوالله إني لفي أيديهم يسحبونني إذ أوى إلي رجل منهم ممن معهم. فقال: ويحك، ما بينك وبين أحد من قريش جوار ولا عهد؟ قال: قلت: بلى والله لقد كنت أجير لجبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف تجاره وأمنعهم ممن أراد ظلمهم ببلادي، وللحارث بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف. قال: ويحك، فاهتف باسم الرجلين واذكر ما بينك وبينهما. قال: ففعلت. وخرج ذلك الرجل إليهما فوجدهما في المسجد عند الكعبة، فقال لهما: إن رجلا من الخزرج الآن يضرب الأبطح، وإنه لا يهتف بكما ويذكر أن بينه وبينكما جوارا. قال: ومن هو؟ قال: سعد بن عبادة. قال: صدق والله إن كان لا يجير تجارنا ويمنعهم أن يظلموا ببلده. قال: فجاء فخلص سعدا من أيديهم وانطلق، نسم سعدا سهيل بن عمرو أخو بني عامر بن لؤي.
حسبك يا أبو عمير، الله
يسلمك. نعم، حسن الله عليك.
أبو عمر.
الله عليك. قضي إليه. قال أبو جعفر: فلما قدم المدينة أظهر الإسلام بها، وفي قومهم بقايا من شيوخ لهم على دينهم من أهل الشرك، منهم عمرو بن الجموح وابن زيد بن حرام بن كعب بن غامر بن سلمة بن سلمة، وكان ابنه معاذ بن عامر قد شهد العقبة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتيان منهم. يا عمر، وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايع من الأوس والخزرج في العقبة الآخرة، وهي بيعة الحرب حين أذن الله عز وجل في القتال بشروط غير شروط في العقبة الأولى وأما الأولى فإنما كانت على بيعة النساء على ما ذكرت الخبر به عن عبادة بن الصمت قبله، وكانت بيعة العقبة الثانية على حرب الأحمر والأسود على ما قد ذكرت قبله عن عروة بن الزبير. وقد حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه الوليد عن عبادة بن الصامت، وكان أحد النقباء، وقال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة الحرب، وكان عبادة من الاثني عشر الذين بايعوا في العقبة الأولى. قال أبو جعفر: فلما أذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في القتال ونزل قوله: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وبايعه الأنصار على ما وصفت من بيعتهم. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ممن هو معه بمكة من المسلمين بالهجرة والخروج إلى المدينة واللحوق بإخوانه من الأنصار، وقال: إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون فيها. فخرجوا أرسالا، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ينتظر أن يأذن له ربه بالخروج إلى من مكة، فكان أول من هاجر من المدينة. والهجرة من المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش ثم من بني مخزوم أبو سلمة بن عبد الأسد. أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم هاجر إلى المدينة قبل بيعة أصحاب العقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة، وكان قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة من أرض الحبشة. فلما آذته قريش وبلغه إسلام من أسلم الأنصار خرج إلى المدينة مهاجرا، ثم كان أول من قدم المدينة من المهاجرين بعد أبي سلمة عامر بن ربيعة حليف بني عدي بن كعب مع امرأته ليلى بنت أبي حسمة بن غانم بن عبد الله بن عوف بن عبيد بن عويج بن نعم عن عبد الله بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب ثم نعم ثم عبد الله بن جحش بن رئاب وابو احمد بن جحش، وكان رجلا ضرير الوصل، وكان يطوف مكه اعلاها واسفلها بغير قائد. ثم تتابع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه ارسالا، واقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه بعد اصحابه من المهاجرين ينتظر ان يؤذن له في الهجره، ولم يتخلف معه بمكه احد المهاجرين الا اخذ فحبس او فتن الا علي بن ابي طالب وابو بكر بن ابي قحافه. وكان ابو بكر كثيرا ما يستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجره، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، لعل الله أن يجعل لك صاحبا. فطمع أبو بكر أن يكون. فلما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صارت له شيعة وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم، ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم عرفوا أنهم قد نزلوا دارا وأصابوا منهم مناعة، فحذروا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، وعرفوا أنه قد أجمع أن يلحق بهم بحربهم. فاجتمعوا له في دار الندوة، وهي دار قصي بن كلاب التي كانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها، فحذروا التي كانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها، يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خافوه. فحدثنا ابن حمد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر أبي الحجاج عن ابن عباس أنه قال حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس أنه قال: لما اجتمعوا لذلك واتعدوا أن يدخلوا دار الندوة ويتشاروا فيها في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوا في اليوم الذي اتعدوا فيه اتعدوا له، وكان ذلك اليوم يسمى الزحمة، فأطردهم إبليس في هيئة شيخ جليل عليه بت له، فوقف على باب الدار، فلما رأوه واقفا على بابها قالوا: من الشيخ؟ قال: شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم له، فحضر معكم ليسمع ما تقولون، وعسى ألا يعدمكم منه رأي ونصح. قالوا: أجل، فادخل. فدخل معهم، وقد اجتمع فيها أشرف قريش كلهم من كل قبيلة من بني عبد الشمس شيبة وعتبة بن ربيعة وأبو سفيان وأبو من أشراف قريش كلهم وقد اجتمع فيها أشراف قريش كلهم من كل قبيلة من بني عبد الشمس شيبة وعتبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب ومن بني نوفل بن عبد مناف ومن بني نوفل بن عبد مناف طعيمة بن عدي وجبير بن مطعم والحارث بن عامر بن نوفل ومن بني عبد الدار بن قصي النضر بن الحارث بن كلابة ومن بني أسد بن عبد العزة أبو البختري ابن هشام وزمعة بن الأسود بن المطرب وحكيب بن حزام ومن بني مخزوم أبو جرير بن هشام ومن بني سهم نبيه ومنبه ابن الحجاج ومن بني جمح أمية بن خلف ومن كان معهم وغيرهم ممن لا يعد من قريش. فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان أمره ما قد كان وما قد رأيتم، وإنا والله ما نأمنه على الوثوب علينا ممن قد اتبعه من غيرنا، فأجمعوا فيه رأيا. قال: فتشاوروا، ثم قال قائل منهم: احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا، ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين قبله زهيرا والنابغة ومن مضى منهم ومن هذا الموت حتى يصيبه منه ما أصابهم. قال: فقال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم برأي، والله لو حبستموه كما تقولون لا خارج أمره من وراء الباب الذي أغلقتموه دونه إلى أصحابه، فلا أوشك أن يثيبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم ثم يكافروكم حتى يغلبوكم على أمركم، هذا ما هذا لكم برأي فانظروا في غيره. ثم تشاوروا فقال قائل منهم نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلدنا، فإذا خرج عنا فوالله ما نبالي أن يذهب ولا حيث وقع، إذا غاب عنا وفرغنا منه فأصلحنا أمرنا وألفتنا كما كان. قال الشيخ النجدي والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا حسن حديثي وحلاوة منطقي. معذرة بس عشان أحسن الله يفهم. قال قال فقال شيخ النجدي لا والله ما هذا لكم برأي، ولا والله لو حبستموه كما تقولون لخرج أمره من وراء الباب الذي أغلقتموه دونه إلى أصحابي، فألا أوشك أن يثبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم ثم يكاثركم حتى يغلبوكم على أمركم، هذا وما هذا لكم برأي ما هذا لكم برأي فانظروا في غيره. ثم تشاوروا فقال قالوا منهم نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلدنا، فإذا خرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب ولا أين ذهب ولا حيث وقع، إذا غاب عنا وفرغنا منه فأصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت. قال الشيخ النجدي والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به، والله لو فعلتم ذلك ما أمنت أن يحل على حي من العربي فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعه عليه ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم بهم ويأخذ أمركم من أيديكم ثم يفعل بكم ما أراد أدير فيه رأيا غير هذا. قال فقال أبو جهل بن هشام والله إن لي فيه لرأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد. قالوا وما هو يا أبا الحكم؟ قال أرى أن تأخذوا من كل قبيلة فتنشابا جلدا نسيبا أسيبا وصيفا فينا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما ثم يعمدون إليه ثم يضربونه بها ضربة رجل واحد فيقتلونه فنستريح. وفي ناس فهم يعني فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل كلها، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا ورضوا منا بالعقل فعقلناه لهم. فقال شيخ النجدي القول ما قال الرجل، هذا الرأي لا رأي لكم غيره. فتفرق القوم على ذلك هم مجمعون له، فأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. قال فلما كان العاتمات من الليل اجتمعوا على بابه فترصدوه متى ينام فيثبون عليه، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه نم على فراشي واتشح ببرد الحضرمي الأخضر فنم فإنه لا يخلص لك شيء تكرهه منهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في برده ذلك إذا نام. قال أبو جعفر زاد بعضهم في هذه القصة في هذا الموضع وقال له إن أتاك ابن أبي قحافة فأخبره أني توجهت إلى ثور فمره فليلحق بي وأرسل إلي بطعام واستأجر لي دليلا يدلني على طريق المدينة واشتري لي راحلة. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعمى الله أبصار الذين كانوا يرصدونه عنه وخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحدثنا ابن حميد قال حدثنا سلامة قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي أنه قال اجتمعوا له وفيهم أبو جهل بن هشام فقال وهم على بابه إن محمد يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم ثم بعثتم بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن وإن لم تفعلوا كان لكم منه ذبح ثم بعثتم بعد موتكم فجعلت لكم نار تحرقون فيها. قال وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من تراب ثم قال نعم أنا أقول ذلك أنت أحدهم، وأخذ الله على أبصارهم عنه فلا يرونه فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات من ياسين ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على الصراط المستقيم إلى قوله وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الآيات فلم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا ثم انصرف إلى حيث أراد الله أن يذهب فأتهم آيات ممن لم يكن معهم فقال ما تنتظرون من هنا؟ قالوا محمدا قال خيبكم الله قد والله خرج عليكم محمد ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه طروا وانطلق لحاجته، فما ترون ما بكم أفما ترون ما بكم؟ قال فضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب، ثم جعلوا يطالعون فيرون عليا على الفراش متسجيا صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا لمحمد فقالوا والله لقد صدقنا الذي كان حدثنا، كان مما نزل من القرآن في ذلك اليوم ما كانوا أجمعوا له، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. وقول الله عز وجل أم يقولون شعر نتربص به ريب المنون، قلت ربصوا فإني معكم من المتربصين، وقد زعم بعضهم وقد زعم بعضهم أن أبا بكر أتى عليا فسأله عن النبي
بس عشان الشبكة بس أظن كده صوت كويس إن شاء الله.
أرجع صوت
بس. حاضر. حاضر. بس. بسم الله. نعم سيدي.
بتخليك على التليفون.
وحاتم. ماشي. هو في. أبدأ. ماشي عاد. وقد زعم بعضهم أن أبا بكر أتى عليا فسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه لحق بالغار من ثور وقال إن كان لك فيه حاجة فالحق، فخرج أبو بكر مسرعا فلاحق نبي الله صلى الله عليه وسلم في الطريق فلاحق نبي الله صلى الله عليه وسلم في الطريق فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم جرس أبي بكر في ظلمة الليل فحسبه من المشركين، فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي فانقطع قبال نعله ففلق إبهامه حجر فكثر دمها، وأسرع السعي فخاف أبو بكر أن يشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع صوته وتكلم فعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام حتى أتاه فانطلق ورجل رسول الله صلى الله عليه وسلم تستن دما حتى انتهى إلى الغار مع الصبح فدخله وأصبح الرهط الذين كانوا يرسلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلوا الدار وقام علي عليه السلام عن الفراش، فلما دنوا منه عرفوه فقالوا له أين صاحبك؟ قال لا أدري، أو رقيبا كنت عليه، أمرتموه بالخروج فخرج فانتهروه وضربوه وأخرجوه إلى المسجد فحبسوه ساعة ثم تركوه، ونجى الله عز وجل رسوله من مكرهم وأنزل عليه في ذلك وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال أبو جعفر وأذن الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم عند ذلك بالهجرة، فحدثنا علي بن نصر الجهضمي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا أبان العطار قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة أنه قال لما خرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقبل أن يخرج يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن تنزل هذه الآية التي أمروا فيها بالقتال استأذنه أبو بكر ولم يكن أمره بالخروج مع من خرج من أصحابه، حبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أنظرني فإني لا أدري لعلي يؤذن لي بالخروج، وكان أبو بكر قد اشترى رحلتين بقى يعدهما للخروج مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فلما استنظره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بالذي يرجو من ربه أن يأذن له بالخروج حبسهما وعرفهما انتظار صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسمنهما، فلما حبس عليه خروج النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أتطمع أن يؤذن لك؟ قال نعم، فانتظره فمكث بذلك، فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنهم بينما هم ظهرا في بيتهم وليس عند أبي بكر إلا ابنته عائشة وأسماء إذا هم برسول الله صلى الله عليه وسلم حين قام قائم الظهيرة، وكان لا يخطئه يوما أن يأتي بيت أبي بكر أول النهار وآخرة، فلما رأى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم جاء ظهرا قال له ما جاء بك يا نبي الله إلا أمر حدث، فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم البيت قال لأبي بكر: أخرج من عندك. قال: ليس علينا عين، إنما هما ابنتايا. قال: إن الله قد آذن لي بالخروج إلى المدينة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، الصحابة الصحابة؟ قال: الصحابة. قال: نعم، الصحابة الصحابة. قال: الصحابة الصحابة. قال أبو بكر: خذ إحدى الراحلتين، وهما الراحلتان اللتان كان يعلفهما أبو بكر، يعلفهما أبو بكر يعدهما للخروج إذا أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعطاه إحدى الراحلتين فقال: خذها يا رسول الله فارتحلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أخذتها بالثمن. وكان عامر بن فهيرة مولدا من مولد الأزدي، كان للطفيل بن عبد الله بن سخبرة، وهو أبو الحارث بن الطفيل، وكان أخ عائشة بنت أبي بكر، وكان أخ عائشة بنت أبي بكر وعبد الرحمن بن أبي بكر لأمهما. فأسلم عمرو بن فرات وهو مملوك لهم، فاشتراه أبو بكر فاعتقه، وكان حسن الإسلام. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، كان لأبي طلحة منيحة من غنم تروح على أهله، فأرسل أبو بكر عامرا في الغنم إلى ثور، فكان عامر بن فهيرة يروح بتلك الغنم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغار في ثور، وهو الغار الذي سماه الله في القرآن. فأرسل بظهرهما رجل من بني عبد العزة حليفا لقريش من بني سهم، ثم آل العاص بن غنم وذلك العدو. قال: فأرسل أبو بكر عمرو في الغنم إلى ثور، فكان عمرو بن فهيرة يروح بتلك الغنم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغار في ثور، وهو الغار الذي سماه الله في القرآن. فأرسل بظهرهما رجل من بني عبد العزة من بني عبد بن عدي حليفا لقريش من بني سام، ثم آل العاص بن وائل وذلك العدوي يومئذ مشركون، ولكنهما استأجراه وهو هادي الطريق. وفي الليالي التي مكثا بالغار كان يأتيهما عبد الله بن أبي بكر حين يمسي بكل خبر مكة، ثم يصبح بمكة ويريح عامر الغنم كل ويريح عامر الغنم كل ليلة فيحلبان، ثم يسرح بكرة فيصبح في رعيان الناس ولا يفطن له حتى إذا هدأت عنهما الأصوات وأتاهما قد سكت عنهما جاءهما صاحبهما ببعيريهما، فانطلق معهما بعمر بن فهيرة يخدمهما ويعينهما، يردف أبو بكر ويعقبه على رحله، ليس معهما أحد إلا عامر بن فهيرة وأخو بني عدي يهديهما الطريق. فأجاز بهما في أسفل مكة، ثم مضى بهما حتى حاذ بهما الساحل وأسفل من عسفان، ثم استجاز بهما حتى عار الطريق بعدما جاوز قديدا، ثم سلك الخرار، ثم أجاز على ثانية المرة، ثم أخذ على طريق يقال له المدلجة بين طريق عمق وطريق الروحاء، حتى توافوا طريق العرج، وسلك ماء يقال له الغادر عن يمين ركوبة، حتى يطلع عن بطن رئم، ثم جاء حتى قدم المدينة على بني عمرو بن عوف قبل القائلة، فحدثت أنه لم يبقى فيهم إلا يومين، وتزعم بنو عمرو بن عوف أنه قد أقام فيهم أفضل من ذلك، فاقتاد راحلته فاتبعته حتى دخل في دور بني النجار، فأراهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مربدا كان بين ظهري دورهم. وقد حدثنا ابن حمد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين التميمي قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطئ أحد طرفي النهار أن يأتي بيت أبي بكر إما بكرة وإما عشية، حتى إذا كان اليوم الذي آذن الله فيه لرسوله بالهجرة وبالخروج من مكة من بين ظهران إقامه، أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة في ساعة كان لا يأتي فيها. قالت: نعم سيدي. قال: لا، أنا الحمد لله.
وقد حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن اسحاق قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين التميمي قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطئ احد طرفي النهار ان ياتي بيت ابي بكر اما بكرة واما عشية حتى اذا كان اليوم الذي اذن الله فيه لرسوله بالهجرة وبالخروج من مكة من بين ظهراني أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجرة في ساعة كان لا يأتي فيها قالت فلما رأى أبو بكر قال ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الساعة إلا لأمر حدث قالت فلما دخلت أخر أبو بكر عن سريره فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عند أبو بكر إلا أنا وأختي أسماء إلا أنا وفي أسماء بنت أسماء بنت أبي بكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج عني من عندك قال يا نبي الله إنما هما ابنتايا وما ذاك في ذاك أبي وأمي قال إن الله قال إن الله عز وجل قد أذن لي بالخروج وبالهجرة فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله قال الصحبة قالت والله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبو بكر يومئذ يبكي من الفرح ثم قال يا نبي الله إن هاتين راحلتاي كنت أعدتهما لهذا فاستأجر عبد الله بن أرقد رجلا من بني الديل بن بكر وكانت أمه امرأة من بني سهل بن عمرو وكان مشركا يدلهما على الطريق فدفع إليه راحلتهما فكانت عنده يرعاهما لميعادهما ولم يعلم فيما بلغني لخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد حين خرج إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق وآل أبي بكر فأما علي بن أبي طالب فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني أخبره بخروجه وأمره أن يتخلف بعده بمكة حتى يؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا نعم. قال فأما علي بن أبي طالب فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني أخبره بخروجه وأمره أن يتخلف بعده بمكة حتى يؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعرف من صدقه وأمانته فلما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج أتى أبا بكر بن أبي قحافة فخرج من خوخة لأبي بكر في ظهر بيته ثم عمد إلى غار بثور جبل بأسفل مكة فدخله وأمر أبو بكر ابنه عبد الله بن أبي بكر أن يسمع لهما ما يقول الناس فيهما فأمسى بما يكون في ذلك اليوم من الخبر وأمر عامر بن فهيرة مولاه أن يرعى غنمه نهاره ثم يريحها عليهما إذا أمسى بالغار وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهما من الطعام إذا أمست بما يصلحهما فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار ثلاثا ومعه أبو بكر وجعلت قريش حين فقادوه مئة ناقة لمن يرده عليهم فكان عبد الله بن أبي بكر يكون في قريش ومعهما يستمع بما يأتمرون به وما يقولون في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ثم يأتيهما إذا أمسى فيخبرهما الخبر وكان عمرو بن فهيرة مولى أبي بكر يرعى في رعيان أهل مكة فإذا أمسى أراح عليهما غنم أبي بكر فاحتلب وذبح فإذا غدا عبد الله بن أبي بكر من عندهما إلى مكة اتبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم حتى يعفي عليه حتى إذا مرت ثلاث وسكن عنهما الناس أتاهما صاحبهما الذي استأجر ببعيريهما وأتتهما أسماء بنت أبي بكر بسفرتهما ونسيت أن تجعل لها عصاما فلما ارتحل ذابت لتعلق السفرة فإذا ليس فيها عصام فحلت نطاقها فجعلته لها عصاما ثم علقتها به فكان يقال لأسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين لذلك فلما قرب أبو بكر راحلتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب له أفضلهما ثم قال له اركب في ذاك أبي وأمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أركب بعيرا ليس لي قال فهو لك يا رسول الله بأبي أنت وأمي قال لا ولكن ما الثمن الذي ابتعتهما به قال ابتعتها به قال كذا وكذا قال قد أخذتها بذلك قال هي لك يا رسول الله فركب فانطلق وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة مولاه خلفه يخدمها بالطريق
قال حدثنا ابن حماد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن اسحاق قال وحدثني قال وحدثت وحدثت عن اسماء بنت ابي بكر انها قالت لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر اتانا نفر من قريش فيهم ابو جهل بن هشام فوقفوا على باب ابي بكر فخرجت اليهم فقالوا اين ابوك يا ابنة ابي بكر؟ قالت لا ادري والله اين ابوك يا ابنة ابي بكر؟ قلت لا ادري والله اين قلت لا ادري والله اين ذهب الى لا قلت لا ادري والله اين ابي؟ قالت فواقع ابو جهل فرفع ابو جهل يده وكان فاحشا خبيثا فلطم خدي لطمه طرح منها قرطي. قالت ثم انصرف ومكثنا ثلاث ليال لا ندري اين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اقبل رجل من الجن من اسفل مكه يغني بابيات من الشعر غناء العرب والناس يتبعونه يسمعون صوته وما يرونه حتى خرج من أعلى مكة وهو يقول جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حل بخيمتي أم معبدي هما نزلاها بالهدى واغتدوا به فأفلح من أمسى رفيق محمدي ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. قالت فلما سمعنا قوله وعرفنا حيث وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن وجهه إلى المدينة وأن حيث وجه وأن وجهه إلى المدينة وكانوا
قولها عرفنا حيث وجه
وأن وجهه إلى المدينة وكانوا أربعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر بن فريرة وعبد الله بن أرقد دليلهما. قال أبو جعفر حدثني أحمد بن مقدام العزيزي قال حدثنا هشام بن محمد بن السيب الكلبي قال حدثنا عبد الحميد بن أبي عبس بن محمد بن أبي عبس بن جبر عن أبي أنه قال سمعت قريش قائلا يقول في الليل على أبي قبيس فإن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة فإن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالفين. فلما أصبحوا قال أبو سفيان من السعدان؟ سعد بكر سعد تميم سعد هذيل. فلما كان في الليلة الثانية سمعوه يقول فيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا ويا سعد سعد الخزرجين الغطارفي أجيب الخزرجين الغضارفي أجيب إلى داعي الهدى وتمنيا على الله من في الفردوس منية عارفي فإن ثواب الله للطالب الهدى جنان من الفردوس ذات رفارفي ذات رفارفي. فلما أصبحوا قال أبو سفيان هو والله سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. قال أبو جعفر ما قدم دليلهما بهما قباء على بني عمرو بن عوف اثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول يوم الاثنين حين اشتد الضحى وكادت الشمس أن تعتدل. حدثنا محمد قال حدثنا سلمات قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة أنه قال حدثني رجال قومي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لما سمعنا بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وتوكفنا قدومه كنا نخرج إذا صلينا الصبح إلى ظاهر حرتنا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما نبرح حتى تغلبنا الشمس على الظلال فإذا لم نجد ظلا دخلنا بيوتنا وذلك في أيام حارة حتى إذا كان في اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسنا كما كنا نجلس حتى إذا لم يبقى ظل دخلنا بيوتنا. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلنا البيوت فكان أول من رآه رجل من اليهود وقد رأى ما كنا نصنع وإنا كنا ننتظر قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرق بأعلى صوته يا بني قيلة هذا جدكم قد جاء. قال فخرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ظل نخلة الشجرة وهو في ظل نخلة ومع أبو بكر في مثل سنه وأكثرنا من لم يكن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. قال وركبه الناس وما نعرفه من أبي بكر حتى زال ظل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام أبو بكر فأظله بردائه فعرفناه عند ذلك. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يذكرون على كلثوم بن الهدمي ابن هدم أخي بني عمرو بن عوف ثم أخذ بني عبيد ويقال بل نزل على سعد بن خيثمة ويقول
أحد
ثم أحد بني عبيد ويقال من نزل على سعد بن خيثمة، ويقول من يذكر أنه نزل على كلثوم بن هدم، إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من منزل كلثوم بن هدم جلس للناس في بيت سعد بن خيثمة، وذلك أنه كان عازبا لا أهل له، وكان منازل العزاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين عنده، فمن هنالك يقال نزل على سعد بن خيثمة، وكان يقال لبيت سعد بن خيثمة بيت العزاب، فالله أعلم أي ذلك كان. كلا كلا قد سمعنا. ونازل أبو بكر بن أبي قحافة على خبيب بن إساف أخي بن الحارث بن الخزرج على خبيب بن إساف أخي بن الحارث بن الخزرج بالسنح، ويقول قائل كان منزله على خارجة بن زيد بن أبي زهير أخي بن الحارث بن الخزرج، وقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمكة ثلاث ليال وأيامها، ثلاث ليال وأيامها، حتى أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس، حتى إذا فرغ منها لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل معه على كلثوم بن هدم، فكان علي يقول إنما كانت إقامته في قباء على امرأة لا زوج لها مسلمة ليلة أو ليلتين، وكان يقول كنت نزلت بقباء على امرأة لا زوج لها مسلمة، فرأيت إنسان يأتيها في جوف الليل فيضرب عليها بابها فتخرج إليه فيطعمها شيئا معه، قال فاضطربت لشأنه فقلت لها يا أمة الله من هذا الرجل الذي يضرب عليك بابك كل ليلة فتخرجين إليه فيعطيك شيئا ما أدري ما هو، أنت امرأة مسلمة لا زوج لك، قالت هذا سهل بن حنيف بن واهب قد عرف أني امرأة لا أحد لي، فإذا أمسى عدا على أوثان قومي فكسرها ثم جاءني بها وقال احتطبي بها بهذا، فكان علي بن أبي طالب يأثر ذلك من أمر سهل بن حنيف حين هلك عنده بالعراق بالعراق. قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثني هذا الحديث علي بن هند بن سعد بن سالم بن حنيف عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس، وأسس مسجدهم، ثم أخرجه الله عز وجل من بني أظهرهم يوم الجمعة، وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه مكث فيهم أكثر من ذلك، والله أعلم، ويقول بعضهم إن مقامه بقباء كان بضعة عشر يوما. قال أبو جعفر واختلف السلف من أهل العلم في مدة مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعدما استنبها، فقال بعضهم كانت مدة مقامه بها إلى أن هاجر المدينة عشر سنين. ذكر من قال ذلك، حدثنا ابن مسنة قال حدثنا يحيى بن محمد بن قاسم المدني يقال له أبو زكير، قال سمعت ربيعة ابن أبي عبد الرحمن يذكر عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث على رأس أربعين فأقام بمكة عاشرا. حدثنا الحسين بن مسلم أموري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال أخبرنا عائشة وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وابن ثلاث وأربعين فأقام بمكة عشر. حدثني أحمد بن ثابت الرزي قال حدثنا أحمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 43 سنة فمكث بمكة عشرة. حدثني محمد بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار أنه قال هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس عشر من مخرجه. قال أبو جعفر وقال آخرون بل أقام بعدما استنبئ بمكة 13 سنة. ذكر من قال ذلك، حدثنا ابن المثنى قال حدثنا حجاج بن مهني قال حدثنا حماد عن ابن سلمة عن ابن جمرة عن ابن عباس أنه قال أقام يعني عن أبي جمرة عن ابن عباس أنه قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه. حدثنا محمد بن خلف قال حدثنا آدم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو جمرة الضبعي عن ابن عباس أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة وأقام بمكة 13 سنة. حدثني محمد بن عمر قال حدثنا رافع قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة. حدثني عبيد بن محمد بن الورق قال حدثنا روح قال حدثنا هشام قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين سنة فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه ثم أمر بالهجرة. قال أبو جعفر وقد وافق قول من قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة وقام بمكة 13 سنة قول أبي قيس سرمة بن أبي أنس أخي بني عبد بن النجار في قصيدته التي يقول فيها وهو يصف كرامة الله إياهم بما أكرمهم به من الإسلام ونزول نبي الله صلى الله عليه وسلم عليهم، فوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى صديقا مواتيا ويعرض في أهل المواسم نفسه فلم يرى من يؤوي ولم يرى داعية، فلما أتانا أظهر الله دينه فأصبح مسرورا بطيبة راضية وألفى صديقا واطمأنت به النوى وكان له عنوانا من الله بادية عونا من الله بادية، يقص لنا ما قال نوح لقومه وما قال موسى إذ أجاب المنادية، وأصبح لا يخشى من الناس واحدا قريبا ولا يخشى من الناس نائيا، بذلنا له الأموال من جل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتناسية، ونعلم أن الله لا شيء غيره ونعلم أن الله أخبر هذه. فأخبر أبو القيس بقصيدته هذه أن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه قريش كان في قومه قريش كان بعدما استنبئ وصدع بالوحي من الله بضع عشرة عجة، وقال بعضهم كان مقامه بمكة 15 سنة. ذكر من قال ذلك حدثني بذلك الحارث عن ابن سعد عن محمد بن عمر عن إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحسين عن أكرمة بن عباس واستشهد بهذا البيت من قول أبي قيس صرمة ابن أبي أنس أو صرمة ابن أبي أنس، غير أنه أنشد ذلك سوى في قريش 15 حجة يذكر لو يلقى صديقا مواتيا. قال أبو جعفر وقد روي عن الشعبي أن إسرافيل قرن برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه 3 سنين. حدثنا الحارث قال حدثنا ابن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر بقدي قال حدثنا الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال وحدثنا إملاء من لفظه منصور عن الأشعثي عن الشعبي قال قرن إسرافيل بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين يسمع حسه ولا يرى شخصا، ثم كان بعد ذلك جبريل عليه السلام قال له أقديه، فذكرت ذلك لمحمد بن صالح بن دينار فقال والله يا ابن أخي لقد سمعت عبد الله بن أبي بكر بن حزم وعاصم بن عمر بن قتادة حدثني عن في المسجد ورجل عراقي يقول لهما هذا، فأنكره جميعا وقال ما سمعنا ولا علمنا إلا أن جبريل هو الذي قرن به وكان يأتيه بالوحي من يوم نبي إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن سنة قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن عامر أنه قال أنزلت عليه النبوة وهو ابن 40 سنة فقرن بالوتي إسرافيل 3 سنين، فكان يعلمه الكلمة والشيء ولم ينزل القرآن على لسانه. فلما مضت ثلاث سنين قرن بنبوة جبريل عليه السلام فنزل القرآن على لسانه 10 سنين بمكة و10 سنين بالمدينة. قال أبو جعفر فلعل الذين قالوا كان مقامه بمكة بعد الوحي 10 عدوا مقامه بها من حين أتاه جبريل بالوحي من الله عز وجل وأظهر الدعاء إلى التوحيد الله، وعد الذين قالوا كان مقامه 13 سنة من أول الوقت الذي استنبئ فيه وكان إسرافيل المقرون به وهي السنون الثلاث التي لم يكن أمر فيها بإظهار الدعوة. وقد روي عن قتادة غير القولين الذين ذكرت وذلك ما حدثت عن روح بن عبادة أنه قال حدثنا سعيد عن قتادة أنه قال نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين بمكة و10 بعدما هاجر، وكان الحسن يقول 10 بمكة و10 بالمدينة.
بارك الله فيك، سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم ورحمة الله.